هناك مفارقة غريبة تواجه أي شخص يحاول قراءة النصوص القديمة العظيمة، يعني تلك النصوص التي نعتبرها مراجع أساسية ويفترض أنها تقدم الحقيقة الخالصة.
صحيح، وهي مفارقة واضحة جدا لمن يتعمق في القراءة.
نعم، المفارقة تبدأ عندما نقلب الصفحات ونكتشف أمرا صادما بصراحة. الكثير مما تقوله الشخصيات الرئيسية في هذه النصوص هو ببساطة غير صحيح، بل إن البطل نفسه قد يتفوه بأشياء غير دقيقة أبداً.
وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه اليوم.
متفق تماماً. في هذا الغوص المعرفي المتعمق اليوم، نستند إلى مصادر محددة جداً. نحن نعتمد على الملاحظات المعمقة التي قدمها الدكتور جون والتون، تحديداً في جلسته الثالثة حول تحليل سفر أيوب. ومهمتنا هنا هي فهم هذه الإشكاليات الكبرى.
إشكالية كيف نأخذ نصاً مليئاً بالأفكار المغلوطة أو لنقل حوارات خاطئة ونعتبره نصاً موثوقاً أو ذا مرجعية؟ والأهم من ذلك، كيف نعتبره مستلهماً من الخالق؟
بالضبط، بالنسبة للعقل الحديث، هذه المفرقة تبدو وكأنها وصفة لكارثة فكرية تامة، أليس كذلك؟
هي تبدو كذلك فعلاً، لكن هذا التناقض الظاهري هو تحديداً ما يجعل هذا النص عبقرية. هو أكثر عمقاً بكثير مما قد ندركه للوهلة الأولى. المشكلة الحقيقية تكمن في أننا يعني غالباً ما نقترب من هذه النصوص القديمة بعقلية حديثة وسطحية جداً.
عقلية تتوقع إجابات جاهزة، صحيح؟
تماماً، نحن نتوقع أن تكون كل جملة وكل حوار بمثابة حقيقة مطلقة ومباشرة وجاهزة للاستهلاك الفوري، لكن ما تطرحه مصادرنا اليوم هو ضرورة ملحة لإعادة تعريف مصطلحات أساسية نستخدمها يومياً دون تفكير، مصطلحات مثل الإلهام والمرجعية.
طيب، هذا تغيير جذري في التقييم، وهو بصراحة ما يجعل هذا النقاش بالغ الأهمية لنا اليوم. نحن نعيش في عصر يشعر فيه الجميع بالإرهاق المعرفي. هناك سيل جارف من المعلومات والآراء المتضاربة،
ومحاولات يومية يائسة للتمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف.
100%. فكرة أن نتعلم كيف نستخلص الحكمة الصافية حتى عندما نكون محاطين بمحيط من الأقوال الخاطئة هي يعني مهارة بقاء نحتاجها الآن بشدة. إذن دعونا نبدأ من نقطة البداية وببطء.
تفضل.
عندما أسمع كلمة نص ملهم، الصورة الذهنية الأولى هي صوت خفي يملي كلمات مثالية وخالية من الأخطاء على شخص ما ليكتبها.
وهذا هو الفهم الشائع والخاطئ الذي يفككه المصدر.
إذن كيف يمكن لنص أن يكون ملهما إذا كانت الكلمات نفسها التي تنطق بها الشخصيات خاطئة واقعيا؟
لفهم هذه الآلية بوضوح، يجب أن ندرك أن الإلهام لا يعني أبداً ذلك السيناريو الساذج الذي نتخيله. يعني ليس هناك تدخل يهمس بأفكار خاطئة أو مغالطات في آذان شخصيات مثل أصدقاء أيوب، أليفاز أو صوفر أو بيلدد.
ليس مجرد آلات تسجيل تردد ما يملى عليهم.
بالضبط، الإلهام هنا يشير ببساطة إلى أن المصدر الأساسي لهذا العمل المنظوم ككل هو الخالق. أما عندما نقول إن هذا النص له مرجعية، فهذا يعني أن العمل بمجمله يمتلك الحق في التحدث.
الحق في التحدث؟ هذا مصطلح مثير للاهتمام.
نعم، وأنه يقدم بنية معرفية يمكن الاعتماد عليها ويجب الخضوع لحكمتها، وليس لكل كلمة تنطق بها شخصية داخل القصة.
المصدر وليس المملي. إيه، أعتقد أنني بدأت أستوعب الفكرة الآن. هذا يشبه إلى حد كبير عمل كاتب السيناريو العبقري الذي يكتب حواراً لشخصية شريرة أو معقدة في فيلم سينمائي.
أوه، هذا تشبيه ممتاز جداً. كيف ذلك؟
يعني كاتب السيناريو يضع كلمات مليئة بالمغالطات المنطقية أو التبريرات الفاسدة أو حتى الأكاذيب الصريحة على لسان هذه الشخصية الشريرة. حقيقة أن كاتب السيناريو هو المصدر الأصلي لهذا الحوار لا تعني أبداً أنه يتفق شخصياً مع أفكار الشرير.
صحيح، هو لا يتبنى هذه الأفكار.
هو يمتلك المرجعية على النص كله، لكنه يستخدم هذا الحوار المليء بالأخطاء لخدمة القصة الكبرى ليوصل رسالة أعرق للمشاهد حول طبيعة الشر أو الخير.
تماماً. الكاتب هنا يخلق عيوباً مقصودة في نسيج الحوار. وجود التفكير الخاطئ في خطابات الشخصيات في نصوص الحكمة القديمة ليس خطأً مطبعياً أو ضعفاً في التوثيق،
بل هو تصميم أدبي متعمد، أليس كذلك؟
بالضبط، هو تصميم متعمد هدفه السماح للقارئ باكتشاف طريقة التفكير الصحيحة، وذلك من خلال رؤية التفكير الخاطئ يتهاوى أمامه أثناء القراءة.
لكن لحظة، أليس هذا النهج محفوف بالمخاطر الشديدة؟
من أي ناحية؟
أقصد ترك المساحة واسعة هكذا للقارئ ليستنتج الحكمة بنفسه وسط كل هذا الضجيج من الآراء المتضاربة. ماذا لو قرأ شخص ما هذه النصوص وسبق الأقوال الخاطئة؟
هذا وارد جدا،
خاصة وأن ملاحظات الدكتور ويلتون تشير بوضوح إلى أن بعض الأكاذيب والمغالطات في هذا النص تكون قريبة جدا من الحقيقة المطلقة بمسافة شعرة
الذي يضعه النص أمامنا.
إذا وسعنا زاوية النظر قليلاً، سنجد أن الأكاذيب الأكثر تأثيراً وخطورة، سواء في النصوص القديمة أو اليوم، ليست الأكاذيب الفجة أو السخيفة،
بل الأكاذيب التي تبدو وكأنها حقيقة.
بالضبط، الأكاذيب التي تدمر المجتمعات وتخدع العقول هي بالفعل تلك التي تبدو قريبة جداً من الحقيقة.
لنتوقف عند هذه النقطة لحظة، لأنها تمثل تحولاً فكرياً ضخماً. الخطر الحقيقي إذن ليس الكذبة الواضحة، بل الحقيقة الممزوجة بمهارة مع نسبة ضئيلة من الزيف. هذا يذكرني جداً بكيفية انتشار المعلومات المضللة اليوم على منصات التواصل الاجتماعي.
تشبيء في محله تماماً، وسواء جاءت هذه الأنصاف من الحقائق من أصدقاء أيوب الذين يحاولون تبرير معاناته، أو حتى من الخصم السماوي في القصة، فالآلية واحدة.
كيف ذلك؟
كلاهما قد ينطقان ببعض المبادئ التي تبدو صحيحة لاهوتياً أو منطقياً، لكنهما يوظفانها بشكل خاطئ تماماً، أو يمزجانها بنصف كذبة لتوجيه الاستنتاج نحو مسار فاسد. ولذلك يؤكد المصدر أن هذا النوع من النصوص لا يبحث عن قارئ كسول.
قارئ ينتظر الإجابات الجاهزة لتسقط في حدره.
صحيح، هذا النص يتطلب، بل يشترط، وجود قارئ حذر، قارئ متبصر ومستعد للعمل العقلي والتحليل العميق.
إذن القارئ هو الذي يجب أن يقوم بفرز هذه الحوارات الشائكة.
نعم، المرجعية هنا والسلطة الحقيقية للنص لا تكمن في الخطابات السردية بحد ذاتها كحقائق مفردة، بل تكمن في رسالة الحكمة الكامنة خلف هذا السرد بأكمله.
نحن إذن كقراء مدعوون للغوص في هذه المحادثات وتحليلها لتمييز ما يصادق عليه النص كحقيقة نهائية،
وما يعرضه كتفكير معيب يجب تجنبه والتعلم من سقوطه.
طيب، هذا يقودنا إلى تساؤل آخر يفرض نفسه بناء على كل ما سبق. إذا كانت هذه الحوارات بأكملها قد صيغت ببراعة شديدة كأدوات أدبية لاختبار قدرتنا على التمييز، فماذا عن الإطار الذي تدور فيه؟
تقصد السرد التاريخي؟
نعم، ماذا عن الأحداث نفسها؟ يعني هل يجب أن تكون القصة بأكملها بتفاصيلها المادية قد حدثت حرفيا وتاريخيا لكي نعتبر هذا النص حقيقيا وموثوقا؟ هل جلس أيوب فعلا على الرماد بالمعنى الحرفي للكلمة؟
ما يوضحه المصدر في هذه النقطة قد يكون الأكثر دقة وربما الأكثر إثارة للجدل في تحليلنا. مرجعية هذا الكتاب أو أي نص حكمة مشابه في العالم القديم لا ترتبط على الإطلاق بمدى دقته كأحداث حقيقية.
تقصد أنها لا تحتاج أن تكون موثقة بسجلات تاريخية؟
السرد التاريخي أو التوثيق الصحفي الذي نعرفه اليوم.
بصراحة، أجد صعوبة في تقبل ذلك بسهولة. نحن في العصر الحديث مبرمجون على تقديس الوقائع المادية.
هذا صحيح، نحن مهووسون بالملموس.
نعم، بالنسبة لنا، إذا اكتشفنا أن لقطة واحدة في فيلم وثائقي تم تزييفها أو تمثيلها، فإننا نرفض العمل بأكمله ونصفه بأنه أخبار كاذبة. الحقيقة في قاموسنا المعاصر تعني ما التقطته الكاميرا
أو ما تم تسجيله في السجلات الرسمية. نعم،
بالضبط. فكيف يمكن للحكمة أن تكون حقيقية وموثوقة إذا كانت تتجاوز الأحداث المادية؟
هذا هو الفخ المعرفي الذي نقع فيه كأبناء للعصر الحديث. يطرح المصدر تشبيها مهما هنا بأمثال سيد المسيح. تلك الأمثال تمتلك طابعا واقعيا، أحباثها تبدو مألوفة، يعني زارع ينصر البذور أو ابن يغادر منزل أبيه.
أحداث يمكن أن تقع في الحياة اليومية لأي شخص.
صحيح، لكنها تحتوي غالباً على عناصر غير واقعية أو تفاصيل مبالغة فيها مصممة خصيصاً لجعل المثل يؤدي غرضه التعليمي. الغاية من تلك القصص لم تكن يوماً إثبات وقوع الحدث تاريخياً في قرية معينة،
بل الغاية كانت إيصال حقيقة أعمق، أليس كذلك؟
نعم، حقيقة تتجاوز الزمان والمكان من خلال هذا السرد السطحي.
ولكن لماذا هذا التعقيد المفرط؟ لماذا لا نتعلم الحكمة ببساطة من خلال مراقبة الأحداث الفعلية كما تقع في الحياة اليومية؟ نحن نرى الأحداث أمامنا كل يوم، فنستنتج منها حكمة، أليس هذا المسار أسهل؟
لو كان مسارا بهذه السهولة والآلية، لكان كل إنسان عاش تجربة قاسية أو شهد كارثة حكيما بالضرورة، ونحن نعلم من الواقع أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق.
وجهة نظر قوية صراحة.
ما يجب إدراكه هنا هو أن الحكمة لا تأتي تلقائيا ولا تتولد آليا مع مجرد تسلسل الأحداث. يمكن للمرء أن يجلس ويراقب الأحداث تتكشف أمامه، كأن يرى شخصا بريئا يتألم، لكن الحكمة الحقيقية تتطلب النظر إلى ما وراء الحدث المباشر.
النظر إلى ما وراء الحدث، يعني تقصد أن الحقيقة ليست في الفعل نفسه بل في دلالته؟
بدقة، الحقيقة في أسمى وأعمق صورها توجد في الأفكار، توجد في الأشياء التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا يمكن توثيقها بالكاميرات.
الأحداث المادية تخبرنا فقط بما حدث.
بالضبط، لكن الحكمة هي التي تخبرنا بكيف نفهم ما حدث وكيف نضعه ضمن نظام كوني أوسع ومعقد. مرجعية هذا النص الاستثنائي تكمن تحديداً في قدرته على كشف تلك الأفكار غير المرئية وتوضيحها،
وهي أفكار لا يمكن استنتاجها بمجرد تسجيل الوقائع وقراءة الأخبار. طيب، بناء على ذلك، إذا كانت المرجعية تكمن في هذه الحكمة العميقة، فما هي طبيعة المعرفة التي يحاول هذا النص أن يكشفها لنا فعلياً؟
هذا سؤال محوري جداً.
يعني هل نمسك بين أيدينا تذكرة مجانية وحصرية لفهم كل أسرار الخالق؟ هل سيفسر لنا هذا النص أخيراً السبب الدقيق وراء كل معاناة نمر بها في هذا العالم؟
هذا الاستنتاج هو فخ آخر يقع فيه الكثير من القراء. الرسالة المستخلصة من هذا النص وفقاً للمصدر تقدم في الواقع معلومات محدودة جداً حول من هو الخالق في جوهره المطلق.
لا تقدم تفسيراً تفصيلياً لكل تصرفاته إذن؟
أبداً، بدلاً من ذلك تركز الرسالة بشكل أكبر بكثير على كيف يعمل أو لا يعمل هذا النظام الكوني. نحن نواجه عقبة كبرى لا يمكن تجاوزها ببساطة. لا يمكن للعقل البشري المحدود إدراك الخالق غير المحدود بالكامل.
والمفارقة هنا كما يطرحها التحليل هي أننا عندما نعتقد أننا فهمنا كل شيء.
نعم، المفارقة المذهلة هي أنه كلما اعتقد الإنسان أنه يفهم الخالق تماما وأنه قادر على توقع كل أفعاله بمنطق رياضي، فإنه في الواقع لم يعد يعبد الخالق الحقيقي،
بل أصبح يصنع إلهاً جديداً على صورته البشرية الخاصة.
صحيح،
تماماً،
إلهاً يتصرف وفقاً للمنطق البشري المحدود ويخضع لمقاييس العدالة والمنطق التي ابتكرناها نحن.
ولتوضيح كيف تقدم هذه النصوص المعرفة، يطرح المصدر تشبيهاً رائعاً، وهو تشبيه المنهج الدراسي الجامعي. نعم، تشبيه المنهج الدراسي هذا استوقفني طويلاً أثناء قراءة المصادر. دعنا نشرح هذه الفكرة ونعطيها حقها من التفصيل. تخيل معي اليوم الأول في الجامعة.
تفضل.
يدخل الأستاذ الجامعي إلى قاعة المحاضرات ويوزع على الطلاب المنهج الدراسي أو خطة المساق. هذا المنهج يوضح أهداف الأستاذ من الدورة وخططه للمادة العلمية وكيف يتوقع من الطلاب المشاركة
كشركاء لإنجاح هذا الفصل الدراسي. نعم،
بالضبط. لكن ما لا يحتويه هذا المنهج أبدا هو السيرة الذاتية المفصلة للأستاذ،
وهذا هو بيت القصيد.
يعني هذا المنهج لا يخبر الطالب بما يحبه الأستاذ في أوقات فراغه أو مخاوفه الشخصية، يقدم فقط المعلومات الكافية واللازمة لفهم دور الأستاذ وفهم دور الطالب.
تشبيه دقيق وعميق جدا.
هل هذا يعني أن الغرض من هذه النصوص القديمة ليس إعطاءنا إجابات مريحة ومفصلة عن كل سؤال وجودي يبدأ بلماذا؟ بل الغرض هو إعطاؤنا فقط ما يكفي لنكون مشاركين نشطين في هذه الحياة؟
هذا استنتاج دقيق ويتوافق تماما مع جوهر التحليل. هذا النص كمنهج دراسي لم يصمم قط ليقدم نظرة داخلية حميمة ومفصلة على طريقة تفكير الخالق، أو ليقدم تبريرات وتفسيرات واضحة لكل مأساة تحدث في الكون،
بل يكشف عن الخطط الكبرى والأهداف،
والأهم من ذلك كله كيفية مشاركتنا نحن في هذه الخطط.
لكن ماذا يحدث عندما يعامل الطالب هذا المنهج الدراسي وكأنه موسوعة شاملة أو كتاب إجابات جاهزة للامتحان؟
سوف يرسب حتما في المادة، لأنه سيبحث عن معلومات غير موجودة أصلاً في هذا السياق، وسيتجاهل المهمة الأساسية المطلوبة منه. المعرفة المقدمة لنا في هذه النصوص محدودة، هذا صحيح،
ولا يمكن إنكاره.
نعم، وهي لا تجيب على كل تساؤلاتنا الفلسفية المعذبة، لكنها، وهذا هو الأهم، كافية تماماً للعمل،
كافية لاتخاذ القرارات الحكيمة
وللمشاركة الفعالة في الحياة. هذه النصوص تحولنا من مجرد متفرجين سلبيين يطالبون بإجابات ويشتقون من نقص المعلومات إلى شركاء فاعلين يمتلكون خريطة طريق واضحة وسط الغموض.
إذن نحن نقف أمام نقلة نوعية وجذرية في كيفية التعامل مع هذه النصوص المعقدة. لقد بدأنا هذا النقاش بصورة لكتاب يبدو متناقضا ومليئا بالأقوال الخاطئة، وها نحن نكتشف أنه عمل أدبي وفلسفي متقن،
عمل يعلم التفكير النقدي ويتجاوز الحاجة السطحية لتوفيق الوقائع التاريخية ليقدم منهجا عمليا للحياة.
السؤال الملح الآن بعد فهم طبيعة هذا المنهج الدراسي المليء برسائل الحكمة التي تتطلب من القارئ الحذر والخضوع والتأمل، كيف يفترض بنا أن نتعامل مع هذه المرجعية ككل؟
بمجرد أن يقبل المرء مرجعية هذا النص ويعترف بحكمته كمنهج، فإن القاعدة الأساسية والصارمة هي أنه لا يمكن التعامل معه بانتقائية.
لا يمكننا اختيار ما يعجبنا فقط؟
قطعا لا. لا يمكن للمرء أن يختار الأجزاء التي تروق له أو التي تتناسب مع أهوائه أو مستوى راحته الفكرية ويقرر التخلي عن الأجزاء التي تتحداه. لتوضيح هذه النقطة يضرب المصدر مثالا عمليا بقانون الضرائب.
تفضلي، كيف يطبق هذا المثال؟
فكر في الأمر هكذا، لا يمكن للمواطن أن يذهب إلى الحكومة ويخبرها بأنه مقتنع تماماً بدفع الجزء من الضريبة المخصص لتعبيد الطرق،
لأنه يرى فائدتها المباشرة يومياً.
صحيح، لكنه في المقابل يرفض رفضاً قاطعاً دفع الجزء المخصص لتمويل الأبحاث الصحية لأنه لا يعجبه أو لا يفهمه. المرجعية بحكم تعريفها تتطلب الالتزام الكامل.
الخضوع لرسالة الحكمة في هذه النصوص يعني قبول المنهج بأكمله إذن.
نعم، وهذا يتطلب شجاعة فكرية وتواضعا كبيرا. هو اعتراف صريح بأن هناك أجزاء من هذا المنهج قد لا نستوعبها بالكامل الآن، وربما لن نفهمها أبدا، لكننا نلتزم بها بناء على ثقتنا العميقة في المصدر.
هذا النقاش بصراحة يضع مسؤولية هائلة على عاتق أي شخص يقرأ نصاً مرجعياً. لم يعد الدور المرجو هو التلقي السلبي، بل التفاعل النقادي العميق
والالتزام الصارم بما يتم استخلاصه من حكمة، حتى لو تطلب ذلك تغييراً جذرياً في القناعات.
في بداية حديثنا استكشفنا كيف يمكن لكتاب مليء بالمغالطات والأكاذيب شبه الحقيقية أن يكون مصدر إلهام وحكمة شريطة أن نتبناه بعقلية القارئ الحذر، وهذا يأخذنا إلى فكرة أريد حقا أن أتركها تتردد في الأذهان في ختام هذا الغوص المعرفي. إذا كانت الحكمة الحقيقية تتطلب منا دائما النظر إلى ما وراء الأحداث الظاهرة، وتتطلب منا التعلم حتى من الحوارات المليئة بالمغالطات التي تبدو للمراقب السطحي وكأنها الحقيقة المطلقة،
فماذا يقول هذا الخلاصة الفكري عن طريقتنا اليوم في استهلاك المعلومات؟
بالضبط، في عالمنا المعاصر حيث نهوس بجمع الوقائع السطحية وتكديسها، وحيث نضيع أوقاتنا في تصيد الأخطاء الحرفية في النقاشات والبحث السريع والمحموم عن الإجابات الجاهزة والمريحة عبر شاشات هواتفنا المضاءة، هل فقدنا القدرة على التوقف التام والغوص تحت هذا السطح الصاخب واستخلاص تلك الحكمة العميقة التي تتجاوز مجرد معرفة من قال ماذا وأين ومتى؟ في عالم غارق في بحار من البيانات المادية التي لا تمنح حكمة، هل تحولنا إلى قراء سطحيين في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى قراء حذرين يبحثون عن الحكمة الخفية وراء ضجيج الكلمات؟